إخوتي الكرام، لا بد عند ذكر العقل من التنبيه على أمر أيضا ينبغي أن نعيه وأن نتفكر فيه. العقل الغريزي المطبوع متى لا يؤدي ثمرته ولا يحصل فيه ذكاء ولا يحصل فيه نور ولا يكون فيه عقل مسموع مكتسب؟ متى؟ إذا سيطر على العقل أمر، وإذا تلبس العقل الغريزي بأمرين حجب العقل في هذه الحالة عن أداء مهمته وعن أداء وظيفته وعن تحصيل العلم والوعي والنور والخير والبركة. أحدهما حسي والآخر معنوي، وإذا اجتمعا، وهذا حال أكثر الناس في هذه الأيام، اجتمعت البلايا بأثرها على السماء، فكيف سيقوم العقل بعد ذلك الغريزي بأداء مهمته ليزكو وليكون فيه بصيرة وطهارة؟ أما الأمر الحسي، المسكرات والمخدرات إذا تعاطاها أحد من المكلفين والمكلفات حجب عقله ومنع من أداء وظيفته. المسكر والمخدر، مسكر يزيل العقل ويمنعه من أداء وظيفته ومن تحصيل العلوم النظرية وتدريب الصناعات الخفية ومن قوة الإرادة وحصول المجاهدة وقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العادلة المحرمة. سكر أو تعاطى مخدرا حجب العقل، ولذلك الخمر سميت خمرا لأنها تخمر العقول، تسترها، تغطيها، تزيلها. هذا هو العقل، زال بأمر حسي. وهناك أمر معنوي أشنع من الحسي بكثير، فإذا كان المسكر الحسي والمخدر الحسي له فترة محددة ثم يزول أثره، هناك حاجب معنوي بخيم على العقل، فالإنسان بهيمة بهيمة، وهو أحق من البهيمة، ولا يمكن أن يعود إليه عقله إلا إذا تنزه من هذا الأمر، كما أنه لا يمكن أن يعي عقله وأن يبصر إلا إذا ذهب عنه المسكر والمخدر الحسي. الأمر المعنوي مركب من أمرين، كما أن الحسي من أمرين، مسكرات ومخدرات. أما هنا اتباع الهوى، السير وراء ما يهواه الإنسان في هذه الحياة، وراء الشهوات، هذا يحجب العقل. إذا سار الإنسان وراء هواه، وراء شهواته، فقد حجب عقله عن أداء وظيفته، وعقله الآن الغريزي لا يتنور ولا يزكو ولا يتبصر ولا يهتم. والله جل وعلا يقرر هذا في كتابه، فيقول في سورة الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. جعل ما يهواه معبوده ودينا له في هذه الحياة، وما يهوى شيئا إلا ويصيره معبودا له. والمشتهيات وما يهواه الناس متنوع متعدد مختلف، هذا يهوى زوجته ويبيع دينه من أجلها، تعس عبد الزوجة، وهذا يهوى درهمه وديناره ويبيع دينه فيهما، تعس عبد الدرهم والدينار، وهذا يهوى الملابس والمنظر الحسن، تعس عبد القطيف، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، وهذا يهوى ويهوى، كل واحد يهوى شيئا. الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم، وإذا أصيب الإنسان بالهوى فقد حجب عقله وأزيل، ولا بصيرة فيه ولا نور ولا ذكاء. ولذلك الهوى هو الهوان، كما قال أئمتنا: إن الهوى هو الهوان، قلب اسمه فإذا هويت فقد لقيت هوانا. نون الهوان من الهوى مسروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. أصل الهوى هوان، وترتفع الرتبة الإنسان وتستحق كما قلنا برتبة هي أحط من رتبة الحيوان، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الهوى، والهوى للعقل البشري بمثابة الدخان، الدخان للمرأة، عندك مرآة صافية مصقولة أتيت بدخان أسود أمامها بحيث غطاها، هل ترى صورتك فيها؟ متى ما ثار الهوى فيك واستحكم على عقلك حجب عقلك، حجب عقلك. ولذلك من تعلق بالصور والنسوان والغلمان حجب عقله وطار من أتباع الشيطان. ومن فطم نفسه عن الهوى هو من عباد المولى، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا الأمر الأول مسكر معنوي، والثاني مسكر معنوي هو التقليد الأعمى، يمشي على عرفه وعادة قومه كما هو الآن وطنيا قوميا، ومن يدعو إلى واحد منهما فهو كافر برب البرية وليس من عباد المسلمين عند رب العالمين، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ما عندنا شيء ننتمي إليه إلا فكرة لها شريعة تجمع بيننا، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه جنسيتنا وهذا وطننا. ما أما وطنيات مزيفة هذه جاهلية، القوميات مشؤومة هذه جاهلية. ولذلك من سار على عرف قومه ووطنه وتقليد آبائه وأجداده دون أن يكون ذلك على بصيرة من دينه وربه وشريعته فهذا يحجب عقله. ما حجتك؟ يقول قومي يفعلون هذا، قومي يفعلون هذا وأنا سأفعل مثل فعلهم، وإذا كان قومي سيدخلون النار سأدخل معه. انتهي. فعل الآباء، فعل القوم، هذه هي حجة فرعونية، وهذه هي حجة قرشية عربية كانوا يعارضون بها دعوات الله الربانية. انظر إلى فرعون العاتي اللعين ماذا يقول عندما قال لنبي الله موسى وهارون على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه في سورة طه آية 50 فما بعدها، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حجة قوية بين ربنا الخالق وجعل لكل مخلوق ما يناسبه وهداه إلى التصرف حسب ما يلائمه، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هداه ليتصرف حسب ما ركز في طبعه وغريزته. فلو وضعت أمام الحمار والكلب حشيشة وعظام، الكلب يأكل العظام والحمار يأكل، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولو أطعمت الذباب ما أطعمته لا يخرج منها إلا قدر، هداها الله أن تخرج هذا. والنحل بحجمها تأكل من كل الثمرات ثم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، لما هذا؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل مخلوق فطره ربنا ليتصرف حسب ما ركب فيه سبحانه وتعالى. حجة قوية. قال فما بال القرون الأولى، هذه هي الحجة الفرعونية الفرعونية، وهذه هي العصا التي يعارض بها الطغاة الهداة في جميع الأوقات، عصا يلوحون بها. يقول إذا كان الأمر كذلك ماذا للقرون الأولى كانت على الشرك؟ أنت تدعو من التوحيد الخالص، فماذا للقرون الأولى كانت مشركة وتعبد مع الله أندادا، فماذا للقرون الأولى؟ يعني هذه كلها على غلط. الأمم السابقة التي مضت عاد وثمود، هذه الأمم السابقة، قوم نوح كلهم كانوا يعبدون الأصنام ويجعلون أندادا للرحمن، يعني هؤلاء على ضلال وأنت وأخوك على هدى، فما بال القرون الأولى؟ هذا الإله الذي تدعو إليه لا صحة له. قال علمها عند ربي، حسابها عند الله في كتاب لا يضل ربي ولا يضل. وهذا أحد القولين في تفسير الآية، وهو أقوى القولين لإثبات الحجة الفرعونية التي يدعو إليها كثير من هواة البشرية في هذه الأيام، اتباع الآباء وعادات الأقوام، لا تخرج عن عرف وطنك، هذا وطنك مقدس، أما دينك مدنس، الوطن هو المقدس، لا إله إلا الله. التفسير الثاني أن فرعون اللعين العاصي عندما علم قوة حجة نبي الله موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه أراد أن يشارده وأن يحدث اللغطة والصخبة والتشويش حول هذه الحجة وأن ينقل الناس إلى حديث آخر لئلا يعتبروا هذه الحجة القوية التي يقررها موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فيقول فما بال القرون الأولى، يعني قص لنا أخبار المتقدمين حدثنا عنهم، كأنه يقول الآن تركنا من هذا الحديث من قضية الإله وأنه هو الله الذي خلقك وخلق كل شيء وينبغي أن نعبده، تركنا من هذا، حدثنا عن الأمم السابقة ليبيع المطلوب. فأجابه نبي الله باختصار، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وهذا الإله هو الذي ستؤول إليه أنت وغيرك وسيحاسبكم على النقير والقطمير فاعبدوه وحده لا شريك له. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الحجة الفرعونية ما هي؟ فما بال القرون الأولى. وما هي الحجة القرشية؟ قريش تبع أيضا حجة، حجة غوية أشار إليها ربنا في سورة صاد في أول السورة صاد، والقرآن ذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين منار وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة انتبه إن هذا لشيء عجاب. من عجاب؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما أدركنا على هذا آباءنا ولا أجدادنا، آباؤنا وأجدادنا كانوا يعبدون هبل واللات والعزى ويتمسحون بالأصنام. والملة الآخرة أيضا يمكن أن تمدها، النصارى يقولون بالتثليث وأن الله ثلاثة، يمكن أن تمدها اليهود يقولون العزير ابن الله، فما بال محمد عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد الخالص وأن الله واحد لا شريك له؟ إذن ما هي حجتهم التي يلوحون بها والعصا التي يهوشون بها ويردون بها حجج الرسل الواضحة البينة النقية؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فالذي يقلد تقليدا أعمى هل يمكن لعقله أن يقوم بوظيفته؟ حجب العقل مباشرة، متى ما قلت حجب العقل، تبعت الهوى حجب العقل، كثرت أو حششت أخذت المخدر والحشيش من حشيش أو أفيون أو ما شاء الآن من عقاقير ملعونة يأخذها الناس كالكوكايين وما أعلم من أشياء، فأحيانا تطرح الإنسان ثلاثة أيام متتالية وفشل بين الأمة وانتشرت بين الناس وأمريكا مع عتوها وبغيها وجبروتها وضلالها لا زالت للآن تمنع المخدرات لكنها تبيح المسكرات، والدول العربية لها تبع فتبيح المسكرات وتمنع المخدرات. انتبه، لا طاعة لرب الأرض والسماوات إنما طاعة للشيطان، وعما قريب ستتخذ أمريكا قرارا بإباحة المخدرات بأنواعها وسيتبعها العالم بأسره تحت شخصية، ستجدونها. وقد أصدرت أمريكا في الستينات الميلادية قرارا بحظر الخمر ومنعها وصنعها وبيعها، وعاقبت من يفعل ذلك وما استمرت على هذا القرار إلا بضعة أشهر، ثم انتكست وقالت الخمر حلال، مشروبات روحية، مشروبات روحية، على ما تباح الخمور وتمنع المخدرات. أريد أن أعلم لماذا، وأنا أعجب لمن يسيرون وراء العمالة من حيث لا يشعرون، فيدخلون من أمر المخدرات ويغفلون المسكرات. والمسكرات قد ورد في تحريمها نص قطعي في كتاب الله جل وعلا، ومستحلها لشكة كبره، وعلامة تمنح التراخيص بحلمه الخمر بيعا وشراء وتقنيعا وشربا وتقديما في الحفلات. ثم ينبغي أن نسوي بين المتماثلين، إما أن نطيع الرحمن وإما أن نطيع الشيطان، وأما يعني تارة مع الله تارة مع الشيطان. حقيقة هذا هو التناقض البشري في هذا العصر. مخدرات ممنوعة، يستدلون بعد ذلك بالآيات التي تحرم ما يزيل العقل، وخذ منهم بعد ذلك فقها وتفسيرا واستنباطا واستنتاجا. المسكرات مباحة لا حرج فيها، لما هذا؟ لما هذا؟ إما أن نحرم الصنفين وإما أن نبيح الصنفين. ولذلك حقيقة بعض الدول الآن تلغني كإسرائيل تبيح المخدرات كما تبيح المسكرات. هذا هو النظام المتناسق مع بعضه، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، غائط وبول جمعنا بينهم حقيقة. لكن نقول عن الغائط نجس وعن البول طاهر، لا يجوز هذا. نقول تضمخوا بالبول فهذا طاهر، وابتعدوا عن العذرة فهذه نجسة، هذا لا يجوز، لا يجوز. البول نجس ومحرم، والمخدر نجس ومحرم. فعلام الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، أريد أن أعلم لما. هذا هو التناقض البشري في هذه الأيام. لكن عما قريب سيتخذ قرار بحل المخدرات، وسيتبعها العالم بأسره تحت ستار الحرية الشخصية. الحرية الشخصية، يسكر يسكر، ويتعاطى المخدر يتعاطى المخدر. إذا كان المخدر ضار فالمسكر أضر من المخدر بكثير. إن ضرر من يشرب الخمر على الأمة أكثر من ضرر من يشرب المخدر على الأمة. نعم، ضرر شارب المخدر على نفسه أضر من شرب الخمر على نفسه. إذا شرب الخمر يضر الأمة أكثر، ونفسه تتضرر ضررا أقل من الضرر العام. والمخدر على العكس، نفسه تتضرر أكثر فيصاب بجبن ونزالة وخسة وديافة، لكن الأمة منه في مأمن لا يعتدي على أحد. وإذا شرب الخمر يصول ويجول ويسبك الدم ويقتل أبيها ويقتل أباه وأمه ويقع على أخته وابنته، فضرره عندما يسكر على الناس أكثر من ضرره على نفسه، وضرره عندما يتعاطى المخدر على نفسه أكثر من ضرره على الناس، وكل منهما ضار مضر، وكل منهما محرم في شريعة الله. فعلانا الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه. لا بد إخوتي الكرام من وعي هذه القضية في هذه الأيام. ولذلك إذا دعي أحدكم للكلام في مخدر فليقل نجمع بينهما، نتكلم على المسكرات ونتكلم على فساد عقول البشرية في هذه الأوقات، كيف استحلوه وأباحوه. ثم بعد ذلك نقول إن الإسلام صان العقول، كما حرم المسكر حرم المخدر، ودين الله متفق مع بعضه منتظم مع بعضه لا يعارض بعضه بعضا. ثم نكر على الأنظمة الوضعية الردية كيف حرمت المخدرات وأباحت المسكرات. لا بد إخوتي الكرام من وعي هذه القضية وحذاري أن نستدرج في أمر من الأمور لنتكلم فيه من وجهة شرعية لنخدم راية جاهلية. نحن ننشر دين الله على أنه كل لا يتجزأ، وأما هذا يريد كلاما في جزئية معينة نتكلم عليها وعلى ما يقابلها ويبين فساد موقفه نحوها، وهذا هو صراط الله المستقيم. إذن إخوتي الكرام، العقل يزال بمسكر حسي، ويزال بمخدر حسي، ويزال أيضا بهوى معنوي، ويزال بتقليد أعمى معنوي، وهذا هو كما قلنا حجة فرعون وحجة قريش. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف. قال فما بال القرون الأولى. فلا بد إخوتي الكرام من تنزه الإنسان عن هذين المسكرين الحسي والمعنوي، ليقوم العقل بعد ذلك الذكي بوظيفته، وليصبح عقلا ذكيا بصيرا مهتديا واعيا. إخوتي الكرام، لا بد من أن نجعل هوانا تبعا للشرع مولانا. فلا يتحقق الإيمان في الإنسان إلا إذا جعل هواه تبعا لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في شرح السنة للإمام البغوي، والحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وذكره الإمام النووي في الأربعين النووية، وغالب ظني أنه الحديث 41 غالب ظني، وبعده الحديث 42، وختم الإمام النووي 40 النووية بالحديث الأخير 42 الذي فيه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، حديث أنس في سنن الترمذي وغيره. قبله هذا الحديث الذي سأذكره وهو الحديث 41، وقال رواه الإمام أبو نصر المقدسي في كتاب الحجة في بيان المحجة بإسناد صحيح. والحديث رواه أبو نعيم في كتاب 40، وقد اشترط أن يرد فيها الأحاديث الصحيحة، وقد نص على تحسينه وصحته عدد من أئمتنا. وما أعجب لكثير من طلبة العلم في هذه الأيام تقليدا للألباني وغيره في التهجم على هذا الحديث والحكم عليه بالضعف، وأنا أقول إذا تكلم النووي فليسكت الألباني. إذا قال الإمام النووي بإسناد صحيح فلا كلام لأحد بعد ذلك. إذا كان في الحديث حول إسناده شيء حول إسناده، فشواهده كما يقول النعيم بن حماد شيخ البخاري، حوله كلام من شيوخ البخاري ومن أئمة أهل السنة الكبار، وإذا كان يهم أحيانا يعني يحكم على روايته بالضعف. لا إله إلا الله، وهو من رجال البخاري نعيم بن حماد. والإمام النووي كما قلنا يقول بإسناد صحيح، فإذا نص عدد من أئمتنا على تحسينه وعلى تصحيحه، ومن جملتهم الإمام المعلم في التنكير وغيره ينصون على أنه حديث صحيح حديث حسن له شواهد ثابتة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن نقف عند حدنا. وأنا أقول لكم إخوتي الكرام طلبة العلم، كلام المتأخرين في الحديث تصحيحا أو تضعيفا، لا سيما المعاصرون منهم، لا تقبلوه ولا ترفضوه حتى تعرضوه على كلام من سبقهم، لأن سلفنا إذا كانوا يهمون فهؤلاء يهيمون في خطائهم يهيمون، وإذا كان أولئك يخطئون واحدا بالألف فهؤلاء يخطئون على أقل تقدير 500 في الألف. فلنقف عند حدنا، لا ننكر جهودهم فنسأل الله أن يثيبهم، لكن عندما يأتينا منهم شيء ننظر في كلام أئمتنا، هذا يقول ضعيف والإمام النووي يقول إنه صحيح، ولنفرض أننا من العامة الذين لا ندركه الحجج والبينات ولا نعرف أحوال الرجال وأحوال الرواة، فإنما كلام النووي شيخ الإسلام وكلام معاصر وكلام من أقوى. لا يرتاب عاقل بأن كلام الإمام النووي يقدم. وما أعجب لكتاب قريب رأيته في المكتب عندنا في المعهد لبعض من يشرح الأربعين النووية، فلما جاء لهذا الحديث حذف كلام الإمام النووي الذي يقول بإسناد صحيح، ثم بعد أن ذكره قال هذا الحديث إسناده ضعيف، وذكر مرجعه أمران، الأول الألباني والثاني يقول انظر لجامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي. وأنا أقول لمن لم تذكر كلام النووي الذي يقول بإسناد صحيح وهو صاحب الكتاب، ولمن لم تذكر كلام المعلم في التنكيل بإسناد حسن؟ وعما تعليق من علق على كلامه بقول أنا له الصحة، نقول أنا عندك وضع في جيبك. وإذا كان هؤلاء أئمة أعلام يحسنون ويصححون فلنقف كما قلت عند حسن، ثم سأذكر الحديث وأذكر شاهده من كتاب الله والشرع بأكمله يشهد له. لفظ الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. أسألكم بالله من فارق بين هذا الحديث وقول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ ما الفارق بينهما؟ لا فارق بينهما إلا في التعبير، يعني في الصياغة واللفظ، وأما المؤدى واحد. ولذلك لا داعي دائما للتشويش على السنة بغير مبرر وسبب. حديث صححه أئمتنا وتشهد له أصول الشرع وليس هناك محذور في معناه، فلا داعي أن نعارض من سبق ونقول هذا الحديث صحيح صحيح صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نسأل الله أن يكون هوانا تبعا لشرع نبينا عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يجعل نبينا عليه الصلاة والسلام إماما لنا لا نأتم بغيره في جميع أحوالنا، وأن يجعلنا الله ممن ينادون يوم القيامة يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون كثيرا. إذا إخوتي الكرام، العقل يزال بأمرين اثنين، حسي ومعنوي، إذا اجتمعا مسكر ومخدر ومقلد صاحب هوى، اجتمعت البليات والحجب بأسرها. وأكثر الناس في هذه الأيام مسكر ومخدر، والذي لا يشرب الحشيش يشرب ما هو من فصيلته وهو الدخان، أو ليس كذلك؟ الذي يقال لهم في بلاد الشام التتن، وهو النتن ليس التتن، الدخان حرام حرام. وكأن بعض الإخوة عندكم استشكل في هذا الأمر، وكأنه بعض الإخوة في السكن يقول ليس هو على يعني بين وارتياح من كون الدخان حرام، لذلك يدخل في دائرة المباحات وعليه لا حرج في شربه. وهذا في الحقيقة يعني غفلة وغباء. وإذا لم يكن الدخان المعروف بالسجاير للتتن للنتن، إذا لم يكن الدخان حراما يعني فأي شيء سيكون حراما؟ أما قال الله في كتابه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبيث هو ما يستقذر وما هو ضار. وتل الكافرين قبل المؤمنين عن الدخان، هل هو ضار أو نافع؟ وخذ الحكم بناء على جواب سؤالك، فإذا كان ضارا يحرم عليك أن تأكله، يعني لو أن إنسانا استفتاك وقال يجوز أن نأكل نشارة الخشب، نذهب إلى المنجرة يعني أن الدار يقطع الخشب، أنا أجمع هذه النشارة وأكلها، لا أريد أن أكل رزا وأوفر الربيات على نفسي، أمنع بطني نشارة الخشب يجوز، أو ترابة أو زجاجة أكسره أكله يجوز. ما الجواب؟ حرام. يقول هات آية على تحريم أكل الزجاج أو التراب أو نشارة الخشب. قل عندنا الآن قول الله جل وعلا يحرم عليهم كل ظهر دخل في هذا، وهذا هو الإعجاز التشريعي في شرع الله القوي، نصوص وجيدة محكمة بعبارات مختصرة تشمل ما يدخل تحتها من أحكام معتبرة إلى قيام الساعة. أي حكم تريد نعطيك الجواب عليه من كلام الله النبي، إلا إذا أراد أن يعاند الإنسان يركب رأسه يقول لا أقنع، هاتوا لي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تأكل نشارة الخشب، نقول لا يوجد. يقول إذا مباح، وهنا نقول له السجائر تدخل في هذه الآية، إن أردت أن تتحقق فلي الكفار قبل الأخيار عن الدخان هل هو نافع أو ضار، فإذا قالوا إنه ضار أما دخل في قول الله يحرم عليهم الخبائث، دخل أم لا، هو حرام أو مباح، يتوقف الحكم على جواب كما قلت الكافرين فضلا بعد ذلك عن المؤمنين، وقد أجمع أهل الأرض على ضرره. فوصلت الحماقة لبعض البلاد أن السجائر عندما يباع يكتبون على غلافه ننصحك، هذا السجائر تباع هذا على غلافها، ننصحك بالامتناع عنه فإنه ضار، فعلامة تبيعونه يا مجرمون، وعلامة ترخصون فيه يا من تعادون الحي القيوم، هذا ضار فيما يباع، وهذا يكتب عليه في أندونيسيا أم لا؟ أيضا في أندونيسيا. يعني البلاد العربية والأعجمية اتفقت على هذه الخصلة الردية. طيب أما عندكم عقول ذكية إذا كان ضارا أنتم تقولون كيف تسمحون ببيعه وبزراعته وبالمتاجرة فيه وبشربه ويشرب في الدوائر الرسمية ويقدم في الحفلات العلنية، بل يقوم المسؤول أحيانا ليتكلم؟ نقول بين الفحول أو بين العجول، العلم عند الله، ليتكلم والسجارة في فمه. كيف هذا وأنتم تقولون إن السجائر ضارة مضرة؟ هذا عمل العقلاء أو الأغبياء؟ هذه هي تناقضات البشر في هذه الأوقات. ننصحك بالامتناع عنه فإنه ضار. إذا من يبيعك يفتيك، هو يقول هذا ضار، يعني هو لو أنقذ بدل ضار يقول أخي هذا حرام وإذا شربته سيلعنك الرحمن، هذا ينبغي أن يقول، بدل ضار قل هذا حرام وشاربه ملعون عند الرحمن، هذا هو الحكم. لكن هؤلاء لا يؤمنون بشريعة، هم فقط يبحثون في صحة البدن والمحافظة على بهجته ونضارته، يقولون ضار. أما الحكم الشرعي إذا ثبت الضرر ماذا نقول نحن؟ نحن عندنا أفعالنا تقيد إخوة الكرام بقيدين اثنين لا ثالث لهما، حلال وحرام، وليس عند المؤمن مصدر آخر لفعله إلا في هاتين الدائرتين، حلال أفعل حرام أتركه، الضار المؤذي الخبيث كله يدخله في دائرته، الحرام حلال نافع طيب شهي يدخله في دائرتي، الحلال عندنا حلال وحرام هما مقياس أعمالنا في هذه الحياة، ولذلك دائما بين المسلمين بينهم دائما حلال حرام حلال حرام حلال حرام، لا يقال نافع ولا يقال ضار ولا يقال، هذه عبارات الآن من لا يؤمنون بشريعة الإسلام. قل أنت تحافظ على بدنك ولا تشرب، أما حلال حرام ما لنا علاقة بذلك، هذا الأمر الأول. هذا دليل أم لا؟ دليل آخر ثبت في المسند وسنن أبي داود عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. المسكر معروف وهو الخمر الذي يزيل العقل تماما. وما هو المفتر؟ حتما ليس هو المخدر الذي يحجبك عن عقلك ويطرحك 3 أيام كما قلنا، إنما هو يحدث فتورا في أعضائك وإحباطا يعني في نفسك وتبلدا في شعورك. وأنا أدركت الناس عندما في بلاد الشام، عندما الإنسان يغضب ينفعل ويحتد مزاجه ووجهه يحمر، يقول له: خذ هذه السجارة هدئ عن نفسك. يعني هذه السجارة كما قلنا تبلد شعورك، تبلد إحساسك. ولذلك من يشرب الحشيش، قلنا كما من يشرب السجاير يصاب بداء الحشيش كما تقدم معنا، قلنا داء الحشيش داء المخدر على الشارب أكثر من ضرره على الأمة، أما قررنا هذا؟ هنا يتضرر أكثر مما لو فكر. كيف هذا؟ أولا فدمه يفقد الغيرة، ولذلك من شرب الدخان والحشيش والأفيون والمخدرات يصبح ديوسا، يعني يرى زوجته وابنته تركب وهو يضحك ولا حرج عليه، يرى زوجته وقاده مكشوفة في الشارع بل يبتهج يقول لزوجة: انظروا ما أجملها تمشي بيننا. هذا من جراء الدياسة التي حصلها للمخدر، وكل من تعاطى المخدر أصيب بالدياسة. ولذلك كانت الدولة البريطانية عليها لعنات رب البرية تحرص، ولا زالت وهي الآن تبيح المخدرات مع إباحتها للواط، تحرص على انتشار المخدرات ونشرتها في مصر عندما كانت تستعمرها بكميات لا تقدر، حتى نشأ كثير من الجيل ينتمي للإسلام لكنه ديوث لا يبالي بعرضه ولا يغار على حريه، ويصاب بقلة حياء ووقاحة وبذاء فبلت شعوره. زارني مرة بعض الناس قال: أستأذنك أريد أشرب سيجارة. قلت: يا أخي هذه حرام، وكيف أسمح لك أن تعطي في بيتي؟ أمر ثاني: هذه ضارة كما كتب على غلافها، ننصحك بالامتناع عنها. كيف يعني أرضى لك بالضرر في بيتي؟ لو جاء أحد يعتدي عليك أو جاء عقرب يلدغك، أخلي بينهم وبينك إيقاع الضرر بك؟ لا والله، أرضي لنفسي بحمايتك إذا كنت في بيتي، فكيف أرضى أن تتضرر وأنت في بيتي؟ لا أسمح لك، رفقا بك وتحصينا لك من غضب ربك. ولو كان من أجلي يعني فقط تسرديني بالرائحة لكنت أتحمل، ليس من أجلي. فأنا إشفاقا عليك من هذين الأمرين لا أذن لك أن تدخن في بيتي. جلس يحيط مثل الدجاجة، ثم قال بعد ذلك: يا شيخ سأشرب، أذنت أو لم تأذن؟ وبكل قلة حياة أخرج السيجارة وبدأ يشرب بها في المجلس. يعني كما قلت، هذا لو كان عنده حياء عنده أدب ما فعل هذا، لكن صاحب السيجارة يصاب بوقاحة ببذاءة لقلة أدب. أليس من قلة الأدب يركب بجوارك في السيارة والأتوبيس الحافلة العامة ويدخن ويعمي الناس بدخانه؟ يا عبد الله، لا يجوز أن تأكل الآن طعاما له رائحة شهية من أجل أن لا تؤذي الناس برائحة الطعام الشهي، فكيف برائحة ممكنة تعنيهم فيها وبها؟ لكن ما لجرح لميت إلى فقد غيرته، تبلد شعوره، صار حمارا في صورة بشر. هل يرضى لك الإسلام أن تكون وقحا متبلدا ديوثا تفقد غيرتك؟ لا، إذا فقد الإنسان غيرته والله إن فقد الحياة أجمل به، إذا فقد حياءه إن فقد الحياة أجمل به. فالإسلام كرمنا وقامنا ولقد كرمنا به، وأعظم شيء كرموا به هذه العقول ثم إرسال الرسل إليه. فإذا كان هذا العقل الذي كرمت به ستزيله بمسكر أو مخدر قضيت على التكريم الذي كرمك به رب العالمين. فالسجاير إذا تكسبك هذا الأمر بواسطة الفتورة الاسترخاء. ما هو الاسترخاء؟ لا يقصد بالاسترخاء يعني صارت أعضاءك رخوة، لا، يحصل عندك فتور في ذاتك. قال الإمام الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. إذا سببت من يسكر يضربك بسكين يبخر بطنك، وإذا زنيت بابنة من يخدر يغض الطرف. وقد يقول: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قد يقول يعني لابنته عندما يعاتبها: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أما أن يضربها لا، لأنه فقد الغيرة من أثر الفتور الذي أصيب به في شخصيته. فالمخدرات ضررها على متعاطيها أكثر من ضررها على الأمة، والمسكرات ضررها على الأمة أكثر من ضررها على المتعاطي، والسجاير من فصيلة المخدرات. ومرة قال لي بعض الإخوة، كنا في مكان وهو من الشيوخ الكرام، يقول لي: يا شيخ، يعني هؤلاء الذين يشربون السجاير ما يفتحون؟ يعني يمر أحيانا في السوق وكذا يشرب يؤذي أهل السوق كاملة. كنت: غفر الله لك، أما علمت أن السجاير تنتمي إلى فصيلة المخدرات، وكل من تعاطاها يفقد الحياة، يفقد الغيرة، يفقد النخوة، يفقد المروءة، يفقد الحمية، أي يتبلد شعوره، أي يصبح بعبارة أفصح وأصرح حمارا. فهل ترضى يا طالب العلم أن تكون حمارا؟ كل من يشرب السجاير حمار، لكن يمشي على اثنتين لا على أربعة. شاء الناس أم أبوا؟ أليس يقول إنه ضاع ثم تعاطى؟ نهى عليه الصلاة والسلام عن كل مسكر ومفسر. إذن المفسر هذا الذي هو من فصيلة المخدر. مخدر قلنا حشيش وأفيون، وهذا مفسر يوجد في أعضائك فتورة. غضب، خذ السجارة حتى يتبلد إحساسك وينطفئ يعني غضبك. أما إذا كان عنده حمية مباشرة إذا رأى حرمات الشرع تنتهك يغار. ولذلك لما فقدنا الحمية الآن نرى المعاصي ولا يتمعر واحد منا، لأنه تبلد شعوره، فقدنا الحمية. حتما الأمة عندما نشأت على قلة الحياء وعلى فقدان الغير وعلى تبلد الإحساس والشعور بدأ ترى هذه المناظر ولا تشمئز منها ولا تتقزز نفوسها لها. إذا الإخوة الكرام، إذا اجتمع الأمران، مسكر حسي ومسكر معنوي، تم شقاء الإنسان. وأما الكلام في الدخان على وجه التفصيل بعد ذلك سأتعرض له إن شاء الله ضمن أسئلة وعدت الطلاب بالإجابة عليها، فلا أريد أن أفصل أكثر من هذا. لكن على ذلك التفصيل يدور على أمور خمسة: تحريم الدخان قطعا وجزما، كل واحدة منها كافية. إذا اجتمع الأمران فقد تمت بلية الإنسان، سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران؟ سكر الهوى وسكر الشراب، هذه هي البلية. إخوة الكرام، لابد من التنزه عن المسكرات الحسية وعن المسكرات المعنوية. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يخافه علينا مسكرات حسية ومسكرات معنوية، شبهات وشهوات. ثبت في مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومعادن الطبراني الثلاثة بسند صحيح عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. الشهوات هذه كما قلنا شهوات حسية يكثر بها الإنسان.